اصبر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيران يزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي لوضع خريطة طريق جديدة لعلاقات البلدين. تعرض رتلين القوات الأمريكية إلى هجوم بعبوتين ناسفتين في محافظة الديوانية العراقية. استشهاد 5 يمنيين في مأرب بعد استشهاد 12 في صنعاء جراء استمرار غارات تحالف العدوان على المدن اليمنية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إنه سيتم خلال زيارة رئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو وضع خريطة طريق جديدة حول العلاقات بين البلدين. وأكد أمير عبد اللهيان عزم طهران وموسكو تحديث معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون وفقا لتطورات الساحة الدولية، وقال إن زيارة رئيسي إلى موسكو تجري في ظروف خاصة وبناء على دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أن الحكومة الإيرانية الجديدة تنظر إلى روسيا باعتبارها البلد الجار والصديق المقتدر، وترغب بتحقيق نقلة ذات مغزى على صعيد العلاقات الثنائية بمختلف المجالات. أعلن الكرملين أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيس الأربعاء في موسكو ستتناول تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية. وبالتزامن اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن زيارة رئيس إلى موسكو ستكون منعطفا في ملف رفع الحظر وإفشاله، مؤكدا أن قوة إيران الإقليمية في تصاعد وأن إيران اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل 10 سنين. وفي السياق ذاته وصل يوم الاثنين وفد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال الإيرانيين إلى موسكو، وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي. وللمزيد حول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الروسية موسكو وأهميتها نتوقف والتقرير التالي.
الاستعدادات جارية على قدم وساق في روسيا لاستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي سيزور العاصمة موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يرافقه وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرومي أشار إلى أن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين وسيلتقي خلالها بنظيره الروسي، مشيرا إلى أن اللقاء بين الرئيسين سيتركز على توسيع الصادرات إلى روسيا وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. بهادوري جهرومي لفت إلى أن جدول أعمال الرئيس الإيراني يتضمن أيضا إلقاء خطاب في مجلس الدوما الروسي ولقاء نشطاء في مجال الاقتصاد والنفط وطلاب جامعيين. الكرملين قال في بيان إن الرئيسين سيبحثان كل مسائل التعاون الثنائي بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية، مشيرا إلى أن الجانبين سيجريان محادثات أيضا تهدف إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وروسيا سيرغي لافروف وصف خلال اتصال هاتفي زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا بأنها تطور مهم في العلاقات بين إيران وروسيا وفرصة جيدة لتوسيعها وتعميقها، فيما أعرب لافروف عن ارتياحه لهذه الزيارة معلنا بأنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لها. السفير الروسي في طهران لوان جاغاريان قال إن من المتوقع أن تكون مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، خاصة القضايا الاقتصادية والإقليمية، على جدول أعمال المحادثات بين الرئيسين الإيراني والروسي، لافتا إلى أن الحرب النفسية التي تمارسها وسائل الإعلام الغربية للمساس بالعلاقات بين إيران وروسيا بأنها نتيجة استياء أطراف ثالثة من توسيع العلاقات بين طهران وموسكو. جاغاريان شدد على أن حظر الدول الغربية على إيران وروسيا لا تؤثر على العلاقات بين البلدين، مشيدا بالسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة تجاه الشرق.
عقد الوفد الإيراني في فيينا اجتماعا مشتركا مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني وممثل الاتحاد الأوروبي في سياق الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر. إلى ذلك أكد المندوب الروسي في المفاوضات ميخائيل أوليانوف أن إيران تملك الحق الكامل في مطالبة أمريكا بضمانات لعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي. وقال أوليانوف أن البعض لا يريد الاتعاظ من سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، واصفا انسحاب واشنطن من الاتفاق بالمغامرة الكارثية. أعلنت مصادر عراقية تعرض رتلين للقوات الأمريكية إلى هجوم بعبوتين ناسفتين في محافظة الديوانية. وأفادت المصادر بإعطاب رتل للدعم اللوجستي الأمريكي في الطريق الرابط بين محافظتي بابل والديوانية، فيما تم إعطاب الرتل الثاني في محافظة الديوانية. جهة أخرى، قال مصدر أمني عراقي أن الطيران التركي شن غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني بمحافظة دهوك شمال العراق. سياسيا، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن صدور أحكام بالسجن ضد مسؤولين حاليين وسابقين لتسببهم بالأضرار بمصلحة الدولة وهدر المال العام. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 57 متهماً بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، فيما قالت قيادة عمليات بغداد أنه تم ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة وبنادق ورمانات يدوية وبطاقات هوية مزورة. على صعيد آخر، تزايدت برودة المدن العراقية لدرجة لم يشهد لها العراق مثيلاً بعد موجة تساقط ثلوج في المدن الشمالية، فيما تنبأ مختصون أن تستمر الموجة حتى منتصف الأسبوع المقبل. وسجلت مدينة السليمانية صباح اليوم الثلاثاء 13 درجة تحت الصفر، فيما سجلت بغداد 1 تحت الصفر والرطبة غربية العراق 7 تحت الصفر. وشهدت بعض مدن شمال العراق تساقط كثيف للثلوج أدت لخروج عدد من الطرق الرئيسة عن الخدمة وتعطيل عدد من القطاعات. على صعيد آخر، بارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي للأشقاء اليمنيين تطور قوة الردع لديهم، إضافة إلى الروح الثورية، محذرا الإمارات من التدخل بالشأن العراقي ومحاولات زرع الفتنة. وقال الخزعلي: نبارك للأخوة المظلومين في اليمن العز والصمود الذين يدافعون عن بلدهم وشعبهم ضد عدوان جائر من تحالف ظالم استباح دماء أطفالهم ونسائهم وشيوخهم كان لحكام الإمارات اليد الطولة فيه. وحذر الخزعلي حكام الإمارات المطبعين مع الصهاينة من مغبة استمرارهم في التدخل بالشأن العراقي الداخلي وزرعهم بذور الفتن والتفرقة بين أبناء الشعب العراقي الحر الكريم. بنفس السياق، اعتبر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري تعليقا على القصف اليمني لمطار أبو ظبي ومنشآت نفطية في الإمارات أن المقاومة حق للشعوب المستضعفة. وقال أبو علي العسكري إن ضرب المعتدين وإضعافهم للدفاع عن النفس هو أولى خطوات تحقيق معادلة الرعب مع العدو، فالمقاومة حق مشروع للشعوب المستضعفة كلها لكي تقف بوجه الأشرار مانعة لقتل أبنائها وتخريب بلدانها وسرقة ثرواتها. على الصعيد السياسي، كشف القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي اليوم الثلاثاء عن نتائج إيجابية حققتها جولة رئيس التحالف بين النجف الأشرف وأربيل، مشيرا إلى أن الأمور متجهة نحو اندماج الإطار التنسيقي والتيار الصدري وتشكيل الكتلة الأكبر. وقال الفتلاوي إن المباحثات وصلت إلى رؤية لتشخيص تشكيلة الحكومة ورئاستها، وهنالك عدة أسماء طرحت، وأن الطرفين جادان بأن تكون الكتلة الأكبر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي والذهاب إلى البرلمان لتشكيلها. بانتظار الكتل السياسية للتوافق والتفاهم على رئاسة الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر والاتفاق على شخصية لرئاسة الوزراء، سيبقى العراقيون يسمعون أخبارا مختلفة وينتظرون أفعالا. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
قصفت قوات الاحتلال التركي والمرتزقة من التنظيمات المسلحة بقذائف المدفعية الثقيلة قرية الربيعات بريف الحسكة شمال شرق سوريا. وذكرت مصادر محلية أن القذائف سقطت على الأحياء السكنية في القرية الواقعة في ريف بوراسين شمال غرب الحسكة، فيما أدى الاعتداء إلى أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة ونزوح عدد من الأسر. واعتدى الاحتلال التركي والمرتزقة الجمعة الماضية على قريتين بريف بلدة تل تمر وقرية بريف بلدة أبو راسين، ما أدى إلى إضرار في بعض المنازل والممتلكات وأجزاء من الطرق. أعلنت مصادر يمنية استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان في غارة لطيران العدواني على سيارة مدنية بمديرية حريب في محافظة مأرب. وكان قد استشهد ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون في غارات لطيران العدوان على مناطق غرب وشمال مدينة صنعاء. جاء ذلك بعد استهداف القوات اليمنية واللجان الشعبية عددا من المواقع والمنشآت الحساسة في العمق الإماراتي، بينها مطار دبي وأبوظبي، بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة. وحول آخر المستجدات للشأن اليمني والضربة التي وجهتها القوات اليمنية في العمق الإماراتي نستمع إلى التقرير التالي.
على خط صواريخ صنعاء ومسيراتها دخلت أبوظبي بقوة من خلال عملية نوعية موجعة وغير مسبوقة تم تنفيذها في العمق الإماراتي، مستهدفة منشأة نفطية في المصفح ومطاري أبوظبي ودبي. عملية هي بمثابة رد تحذيري للإمارات لدورها في المعارك الدائرة بمحافظة شبوة عند حدود مأرب الجنوبية، وسط تهديد ووعيد يمني بشن هجمات ضد أهداف أكبر وأكثر أهمية مستقبلا.
إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة، وتحذر القوات المسلحة الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بأنها لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية.
متحدث القوات المسلحة اليمنية الذي كان قد أكد أن العملية تمت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة كشف عن تفاصيل جديدة حول العملية، وقال في تغريدة على تويتر إن الصواريخ التي تم استخدامها لاستهداف مصفات النفط في المصفح ومطار أبوظبي هي صواريخ مجنحة من نوع قدس 2 وعددها 4، فيما تم استهداف مطار دبي بصاروخ ذو الفقار الباليستي. وأضاف سريع أن الطيران المسير استهدف عددا من المواقع الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صمات 3 المسيرة. وكانت الإمارات قد أقرت بالهجوم، متحدثة عن انفجار 3 صهاريج لنقل محروقات بترولية بالقرب من خزانات شركة النفط الإماراتية الوطنية أدنوك، إضافة إلى حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي. الضربة اليمنية التي أصابت أعمدة أساسية في البنيان الاقتصادي للإمارات أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد هجوم الاثنين ومن شن هجمات ضد مزيد من الأهداف في الإمارات كما توعدت صنعاء.
أعرب مسؤولون أمنيون صهاينة عن قلقهم إزاء الهجمات اليمنية للمسيرات والصواريخ الباليستية التي استهدفت عمق الإمارات ردا على مشاركتها في العدوان على اليمن. ونقلت صحيفة يدع تحرنة عن مصدر إسرائيلي قوله إن القلق يرجع إلى إمكانية القيام بهجوم مماثل على مواقع صهيونية بواسطة مسيرات موجهة ومتفجرة. بدورها أعلنت قناة كان العبري أن المسؤولين يتابعون ما يجري في الإمارات ويخشون من هجوم مشابه، مضيفة أن المسافة بين صنعاء وتل أبيب هي نفسها التي تفصل بين صنعاء وأبوظبي وتقدر بنحو 1600 كيلومتر. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة جنديين إسرائيليين بجراح إثر انفجار عبوة ناسفة في قاعدة عسكرية شرق مدينة القدس المحتلة. وقع الحادث على بعد كيلومترات عن معسكر للجيش الإسرائيلي في منطقة النبي موسى، حيث قتل ضابطان من وحدة إيغوز الأسبوع الماضي. إلى ذلك، قالت فصائل المقاومة إن الاحتلال يقوم بجريمة تطهير عرقي وتمييز عنصري من خلال عمليات التجريف والهدم في منطقة النقب بالداخل المحتل. وأكدت الفصائل أن الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائم مستوطنيه في النقب والشيخ جراح، وستبقى المقاومة كابوسا يلاحق المحتلين الغاصبين. دخل السودان اليوم في عصيان مدني وإغلاق شامل دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويستمر لمدة يومين. يأتي هذا الإعلان غدا مقتل 7 متظاهرين وإصابة أكثر من 200 آخرين برصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وذلك في الاحتجاجات على الحكم العسكري في السودان. واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير السلطة العسكرية بارتكاب المجازر في حق شعب أعزل خرج يطالب بحريته وكرامته فقبلته بالرصاص الحي، لذلك في وقت طالبت فيه تجمع المهنيين بالتصعيد الثوري وإغلاق شوارع العاصمة الخرطوم. من جهة أخرى، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الطاهر أبو بكر حجر في مكتبه بالقصر الجمهوري بالممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش. لنستمع إلى ما قاله هذا المسؤول السوداني.
كان اللقاء ودي ومثمر، حيث ناقشنا دور الاتحاد الأفريقي لتقديم ما يلزم من تسهيل ومن مساعدة لخروج من هذا الانسداد السياسي وفق طبعا ما يرتضيه أهل السودان، لأن الحمد لله هناك نخبة تتحرك وتسعى لتقديم الفكرة النير حتى نجد المخارج التي تؤمن الاستقرار وتؤمن أكثر من ذلك التحول الديمقراطي المنشود. كما كذلك تناولنا بند كيف يمكن أن نؤمن حصص تدريبية وتقوية القدرات لأبناء السودان في كافة المجالات. والحقيقة أن أخ عضو مجلس السيادة أبدى رغبته في أن يتعزز التعاون مع الاتحاد الإفريقي ويرقى لمستويات جيدة لما يحظى به من خبرة ومعرفة كاملة لإرهاصة الواقع السوداني، وكذلك لما يحظى به من ثقة من قبل أهل السودان.
وأخيرا، يواصل أهالي البحرين احتجاجاتهم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. ففي بلدتي دمستان والسنابس خرجت وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الناشطين السياسيين بسجون النظام البحريني، كما أعلن المتظاهرون تضامنهم مع المعتقل عبد الجليل السنكيس الذي ينفذ إضرابا مفتوحا عن الطعام لأكثر من 190 يوما. هذا ورفضت سلطات البحرين الاستجابة لمطالب المعتقل السنكيس رغم النداءات الدولية والمحلية لإفراج عنه، كما أكدت رفضها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 من فبراير. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي لوضع خريطة طريق جديدة للعلاقات بين البلدين. تعرض رتلين للقوات الأمريكية إلى هجوم بعبوتين ناسفتين في محافظة الديوانية العراقية. استشهاد 5 يمنيين في مأرب بعد استشهاد 12 في صنعاء جراء استمرار غارات تحالف العدوان على المدن اليمنية. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. صدى المغرب العربي يأتيكم عند 1:23 من أولى ساعات صباح الأربعاء، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:27، يليها 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين يأتيكم هذا البرنامج عند 2:48، بعدها نلتقيكم واليمن، التصدي والتحدي. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 3:57، بعدها كنوز الهداية، ثم نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. نور وبلاغة، يأتيكم هذا النور عند 4:37، بعدها شعراء أهل المودة. من هدي المنبر الحسيني عند 5:06، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:44 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تلاوة عطر من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:10 وتمتد على نحو 1/4 ساعة. الموسوعة الإسلامية تستمعون لها عند 6:30 صباحا. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر المبارك المجيد بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من الآية 64 حتى نهاية الآية 65 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
أما الآن مستمعين الأحباء، فننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن الكريم، ونحن نستمع لتلاوة معطرة أخرى من آياته الشريفة، وهي بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو أيضا لنا الآية 72 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
صل عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. القرآن الكريم يتحدث عن مجموعة من الرؤى، بعضها صريحة وبعضها رمزية، بعضها تتحدث عن الوضع الحاضر وبعضها تتحدث عن المستقبل والوقائع المستقبلية، كل ذلك من أجل التأكيد على أن هذه الحياة فيها ما وراء المادة، لأن الماديين قديما وحديثا يؤكدون على أن الإنسان ليس من وراء ما يحس منه بالحواس الخمسة شيء آخر، وحتى بالنسبة إلى حركات الإنسان وأعماله دون فرق بين المادة الجامدة والمادة المتحركة المتفكرة، يقول الماديون بأن هذه الحركات والأعمال نتيجة فعل وانفعالات ميكانيكية يقوم بها جسد الحي. وخصوصا تقدم العلم في العصر الحديث في القرن 18 والتاسع عشر بالخصوص، سبب نوعا من الغرور للماديين، فادعوا بأنه ليس هناك روح ولا ما وراء المادة شيء، وكل ما هنالك من حقيقة هذا الذي نراه بأعيننا أو نسمعه بآذاننا أو نشمه أو نتذوقه أو نلمسه، يعني نتصل به بأحد الحواس الخمس. ولكن الأمر في القرن العشرين اختلف عما قبله،
لأن هناك علماء ظهروا في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي، وعلماء ظهروا يحققون عن الإنسان، فرأوا أن الإنسان له من وراء المادة وله من وراء الجسم ومن وراء البدن شيء آخر غير الحركة الميكانيكية وغير هذه الأعمال التي يقوم بها الجسد. هناك شيء غامض حتما وجوده محقق، ولكنهم لا يستطيعون الوصول إليه إلا بعد عناء. ومن هنا كتبت مجموعة كتب حول الروح وتحقيقات وبحوث جامعية وعلمية كثيرة جدا حول الروح، إلى درجة ظهرت بعض الكتب تحمل مثل هذا الاسم، مثلا الإنسان روح لا جسد. أصلا التطور صار بالعكس، يعني الجسد وسيلة وآلة بيد الروح، وأصل الإنسان ليس الجسد والمادة، وإنما أصل الإنسان الروح. زين، نحن لما نرى القرآن الكريم يؤكد على أنواع من الرؤى. يقول مثلا القرآن الكريم في سورة يوسف يتحدث عن مجموعة رؤى أكثرها رمزية، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بعدين لما يرحون جماعة لي يقول يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. أو قضية سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر. أو قضية من كان معه صاحباه في السجن وكل واحد منهما رأى رؤيا، واحد رأى يعصر خمرا، واحد رأى نفسه يحمل على رأس الخبز وتأكل الطير منه. على كل الأشياء رمزية وفسرها له. أو يتحدث القرآن الكريم عن الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قضية رؤيته لقرود تنزو على منبره، وهذا شيء رمزي فسره جبرائيل له بأن بني أمية سيتولون الحكم بعد مدة، وهؤلاء القرود ينزون على منبرك، يعني صعدون ينزلون على المنبر. وطبعا المراد من منبر النبي مقام النبي، سلطة النبي. وبعض الرؤى الأخرى التي كانت تتحدث عن المستقبل بصورة صريحة، مثل الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ستدخلن المسجد الحرام آمنين مقصرين. فهذا رؤيا رآها النبي، لأنه تماما صريح الرؤيا بأنه دخل إلى مكة والله سبحانه وتعالى فتح لهم الطريق، وتحققت هذه الرؤيا بعد ذلك. ومن جملة الرؤى الصريحة ولكن فيها أمر وتتحدث عن قضية يجب على إبراهيم عليه السلام وعلى ولده إسماعيل القيام بها، هذه القضية، لأنه أحيانا بعض الأوامر الإلهية تصدر للأنبياء عن طريق الرؤية، يعني اتصال روحي يصير بين الإنسان وبين الملك عن طريق الرؤية. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني إني مأمور في المنام، أمرت أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا نبي الله إبراهيم عليه السلام هو إنسان الذي يعتمد على الخرافات أو أضغاث أحلام، ويعرض ابنه وعزيزه إلى القتل، لأن حركاته وأعماله كلها مدروسة ومنظمة ومعصوم. فالرؤيا لابد أنها صادقة، ولابد أن الأمر صدر إليه من قبل الله سبحانه وتعالى رأسا عن طريق الملك الذي اتصل به في المنام، ويجب عليه أن ينفذه مثل ما ينفذ أوامر الله تعالى في اليقظة. زين، احنا لما نرجع إلى أصل قضية الرؤى، شيء سريع إذا أريد نتحدث عنه، لأنه هذا يريد لدراسة مطولة ومعمقة. بالنسبة إلى الرؤى، الرؤى أنواع، بعضها على أساس متطلبات الجسم، يعني جسم الإنسان يتطلب فيه فيتحقق هذا الطلب في عالم الرؤية. مثلا يشوف الإنسان الجائع أحيانا يشوف نفسه وبالطيف قاعد يأكل، بعدين يفز يشوف روحه جوعان. على كل حال أحيانا يشوف هو البدن، أشياء اللي ترجع إلى البدن، شيء اللي في بدن الإنسان يأثر ينعكس على رؤاه. يعني مثلا إذا مريض حرارة في بدنه شديدة تطلع له رؤية رمزية، نار وما نار إلى آخره. إذا برودة أكو في بدنه يحس كأنه في مكان بارد جدا وثلج إلى آخره مثلا. وهكذا بالنسبة إلى الأمور النفسية، الأمور النفسية هم كذلك بعضها تتحقق في المنام. يعني هذا الإنسان الذي عنده طموح إلى الحكم أو الاستعلاء، ربما يرى نفسه في مكانه قاعد يحكم، إذا صريح يطلع، أحيانا رمزي يطلع، مثلا يشوف روحه صاعد على جبل، أو يعني نوع من الاستعلاء، أو مثلا قاعد يطير في الفضاء لأنه عنده طموح، عنده متطلبات عالية. أو هذا الإنسان الذي مثلا يريد أموال مثلا، أو ربما يرى بعض الأموال حصل عليها وأمثال هذا الشيء. وقسم من عدها، قسم من الرؤى ترجع إلى الماضي، يعني حادث صاير في الماضي الإنسان شايف هذا الحادث أو سامع عنه فيتحقق له في عالم الرؤية. فبني أشياء مو مهمات كثيرات في عالم الرؤى وهذا العلم، لكن الشيء المهم عن الحاضر والمستقبل. عن المستقبل أن قضية ستقع في المستقبل، ويشوف لها فشيء رمزي مثل ما قصة يوسف وقضايا المتعددة وبعدين تتحقق. يو لا صريح يشوف أصلا، ماكو ضرورة لأن يرى رمزي، وإنما شيء صريح يشوفه قدامه وبعدين يظهر له. يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بستة أشهر كان يرى الرؤيا الصادقة فتأتي كفلق الصبح. شنو يعني رؤيا الصادقة؟ يعني يرى رؤيا مثلا قاعد يتمشى اتصل بفلان أو شاف فلان أو إلى آخره، يوم الثاني أو يوم الثالث وإذا بالقضية تقع قدامه 100%، تأتي كفلق الصبح. وقضية أنه بالمستقبل حادث يقع وصورة من عنده من المستقبل يصير في ذهن الإنسان، هذا مهم جدا، لأنه ممكن قد حادث وقع في الماضي، وهذا الحادث اللي وقع في الماضي يو أنا عندي صورة من عنده، يو لا أخلق لي صورة، لأن النفس تقدر تخلق نوع من الصورة، يو أكو صورة منه في الفضاء، لأنه الآن البعض يذهب إلى هذا المعنى أن الصور هناك تبقى في الفضاء، شلون يجردوها وشلون يوخرون شيء عن شيء ذاك معنى آخر، لكن على كل حال قضية وقعت، فربما باقي في الحياة أو في الواقع الخارجي شيء صورة من ذلك الحادث. زين، فلما يشوف الإنسان يتصل بالواقع الخارجي ما، لكنه بالنسبة للمستقبل هذا صعب، هذا شيء إلا إذا هو البشر يريد يخلق بعض الأشياء الرمزية ذاك على كتر، لكنه الواقع يختلف عما في فكر الإنسان وعما يراه. لكن هذا يرجع إلى شيء غامض جدا، إلى شيء مهم جدا، أنه أكفت قدرة اللي متمكنة من الحياة الذي بحيث عدها اطلاع حتى عن المستقبل. يعني المستقبل الحادث شلون راح يقع، شلون راح يصير 100% نفس الحادث اليوم يجيبه ويراويك إياه، هذا صعب جدا. هذا واحد. والثاني قضية أشياء حاضرة، أشياء حاضرة موجودة، ويرى الإنسان في المنام نفسه وارتباطه بالحادث أو ارتباطه بالقضية أو يجب عليه أن يقوم بقضية، خصوصا إذا القضية ترتبط به، يعني يو هو مهتم بالقضية ويفكر بها، يو قاعد يدرسها، يو أن مشكلة أصيب بها، يو قضية ما، على كل حال شيء يرجع إليه. والآن في الوقت الحاضر هو متورط فيها، بعدين يشوف بالمنام يو واحد يأمر بالعمل الفلاني، يو ينهاه عن العمل الفلاني، يو أمثال ذلك. وصدق أمات لما يقوم ويتحقق يشوف القضية تماما. هذا شنو؟ هذا أنواع. قسم من عنده يرجع إلى عالم الملائكة، أنه الملك يتصل بالإنسان، وكثيرا ما الاتصال يكون للبشر العادي مو الأنبياء والأولياء في عالم المنام. ليش؟ لأن في عالم المنام أصلا جسم الإنسان، كيان الإنسان متطور من النبات إلى يعني من النفس النباتية إلى النفس الحيوانية إلى النفس الإنسانية. يعني شنو؟ يعني الإنسان بيها نفس نباتية، يعني نفس النباتية بس بيها نمو وما بيها إرادة وإحساس وحركة، وإنما هالنمو هذا المتعارف تغذية ونمو والقيام بصنع الثمر وأوراق إلى آخره. هالعملية هذه البطيئة في مكان هذا البشر بدن الإنسان يقوم بهذا. ثم يجي تطور يصير بالنسبة إلى الحيوان، نفس الأعمال التي تقوم بها الشجرة مثلا، بالإضافة إلى هذا الحركة من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى هذا الحس القوي، لأن النباتات تم تحس لكنه حسها ضعيف، حس قوي جدا فحواسها قوية. الإنسان عنده هذا التطور أيضا، فيشارك النبات ويشارك الحيوان في هذين. ثم عنده النفس الإنسانية، النفس العاقلة، نفس الناطقة، ناطقة لما يقولون النطق، أو لما يقولون علم المنطق، يعني علم الفكر. المنطق علم يصون الفكر من الخطأ، مثل ما العربية علم يصون اللسان عن الخطأ، فعلم المنطق من يقولون مو علم الكلام، يعني تتكلم إنسان، الكلمة موهمة قد تكون. على كل حال الإنسان حيوان ناطق لما يقولون، مو يعني حيوان متكلم، لأنك منطق الطير علمناه منطق الطير أو ما شابه، بس المراد لي التفكر والتعقل والتدبر. فمن ينام الإنسان، من ينام الإنسان يقولون هاي الروح، يعبرون عنها بالروح أو النفس، النفس الإنسانية تخرج منه، والنفس الحيوانية تخمد أو هم تخرج منه، لكن النفس النباتية تبقى، ولذلك معدته وخلايا بدنه كلها تعمل ولو بصورة بطيئة لكن كلها تعمل. والرجل نايم أصلا في عالم آخر، لا يحس بروحه، لا يدري شكو ماكو دواء حواليه أبدا، في عالم آخر نايم لكنه مو ميت، وإنما هو حي بس ما يشعر، ما يحس، ما يلتفت إلى شيء حواليه، خصوصا إذا نوم تثقيلة. على كل حال فهالروح اللي تخرج من بدن الإنسان، لذلك احنا عندنا في القرآن الكريم الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يعني أكو نفس تطلع من الإنسان في النوم، كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون، لكن مو موت كامل، يعني أشبه ما يكون تشوف الكهرباء يحتاج إلى تك بارد تك حار، زين، فمن تقطع تك الحار مثلا منه يظل التك البارد، يعني ما تقدر تقول على أنا ما أكو شيء، أكو شيء لكن شيء ضعيف ما يعمل إلا الثنين، والتك الحار قوي جدا، يعني تقدر تقول ذاك مضاعف في القوة مالته، والتك البارد ثلث ذاك ثلثين. فهالشكل يعني على كل حال اكو فرد شيء لكنه مو 100%، مو مثل سكين اذا انقطع اللي اصلا بعد اثر ماكو. فهذا اذا كتب عليه الموت كتب عليه الموت ينقطع عن الحياة، حتى النفس النباتية تقف عن الحركة بعد تنتهي قضيه. اذا لا ما مكتوب عليه الموت ترجع النفس والروح ترجع الى البدن، فيحس اول حواسه تتحرك ثم تفكيره ينطلق، ولذلك بمجرد ان قام من النوم ما يقدر يفكر تماما، وانما يريد لمده لما بدنه يستوي ويرتاح تالي يعود بالنسبه الى تفكيره وتعقله والقدره التعقليه اللي عنده او العاقله اللي عنده تعمل. على كل حال فقسم في عالم النوم ارواحهم تتصل بالملائكة، وقسم أرواحهم تتصل بالشياطين. ولذلك أحيانا الإنسان يشوف أضغاث أحلام، أضغاث أحلام إذا قيل أضغاث جمع ضغط، ضغط شنو يعني؟ ضغط يعني حزمة، ماكو؟ فخذ ضغطا حزمة، يعني مثل واحد اللي سبزي جايب حزمات متعددة وما افتهمنا شنو، لا هو اللي كرات كامل، لا هو فجل كامل، لا هو اشكال جايبه وخابطه كله، فابغاث واحلام قطعه منها قطعه منها شنو ما افتهمنا شيء. فالرؤيا شفنا اما شنو ما عرفنا، متقطع، هذا يسموه ابغاث احلام. احيانا ما كله فد اكله غثيثه، فد اكله صعبه متاثر علي. ربما الله يذكر بالخير المؤمنين، كان ترد فد شيء، كان عندنا الدكتور سيد كاظم شبر من الدكاتره محترمين النجف، بعدين انتقل الى بغداد، دكتور السيد الحكيم رضوان الله عليه. هذا كان يقول في بريطانيا من كنا ندرس الطب صار انس بيننا وبين بعض الاساتذه الانجليز، يقول كان يجينا هذا للشقه مالتنا ويقعد يمنا ويسولف ونسولف وياه. فد يوم قلنا له نريد نعزمك، نريد شي، شنو رايك؟ قال ماكو معنى، سووا لي فرد اكله من اكلاتكم اللي هنا. هذا باعتباره نجفي، يقول احنا يظهر الجماعه النجفيين، يقول سوينا له فرد اكله معروفه بالنجف، بس انا من النجف لكن ما اذكر كلمتها الى الان، لكن على كل حال بعض الاكلات معروفه قديما سموه تمن ماش ودبس. زين، فتمن ماش ودبس ذاك الوقت ايام فقر، شو منهم دجاج وما ادري شنو، فعيش وماش ودبس يخلون عليه. يقول سوينا له هذا وش وقتها بالليل مو الظهر، فاكل واي حبه ما اكل كثير. على كل حال قعدنا شويه فارقنا راح. قام يوم الثاني رحنا احنا للكليه ندرس، اجى هو قال اليوم افتهمت على ان انتم العرب والشرقيين ليش هاجت اطياف عجيبه غريبه تشوفون. ليش؟ قال امس بالليل انا الدنيا كلها اطياف صارت علي، لان اكله ثقيله ما اكل، فهذا البخاري اثر على مخه وعلى دماغه يطلع له سوالف. على كل حال فمن هالقبيل اكو احيانا بعض الاشياء، بعض الاكلات مؤثره على الانسان. على كل حال لكن بالنسبه الى عالم الواقع، وانه احيانا تصدر اوامر للانسان، وهاي اوامر عجيبه واقعا. سأنا أذكر مجموعة قضايا. يقول واحد في كربلاء كان ينقل أحد المؤمنين، يقول فد موظف كان في كربلاء، هذا شيوعي وما يعتقد إلا بالمادة وروح وما روح وإنسان يموت وروحة تبقى، ما يعرف هالحكي هذا، يقول ما صدق بي. ثالث ومن بعد مدة هو إجا قال يابا أنا غير رأي، غير رأي. شنو القضية؟ قال أدري هو من أهل ظاهرا طويريج، مدينة طويريج، اكو طويريج هندية يسموها، على كل حال فوق من كربلاء. يقول انا كانت عندي والدتي واكو عندي دفتر مال توفير، دفتر مال توفير فلوس، كانوا يخلون توفير اول كانوا يخلون بالبريد ذاك الوقت، صار للبنوك ما ادري. على كل حال يقول هذا الدفتر كان عند والدتي وماتت الوالد، كل ما دورت على هذا الدفتر ما لقيته، اريد فلوسي اطلعها ما لقيت. يقول فتأذيت، يقول انا ليله من الليالي شفت والدتي بالمنام، اجت قالت لي، اجت يمي قلت لها يمه وين هذا الدفتر وين وديتي؟ قالت تروح للمندر مالتي فراش مالتي وفي فرد فتحة كان تريد تحافظ على هذا الدفتر وخاف يضيع أو نصنه فأنا خليته هناك. يقول قمت من النوم قلت صدوق شديد أرجع لشيوعي ما أؤمن بهالحكي أمي ماتت راحت بعد خلصت قضيتها شنو حكي تالي قلت يا بس ما بيها شيء إذا خلا شو لسه زين قال الحصوة بلاش عصفور الفلس قال شوف الموضوع شنو السبب رحت إلى سافرت إلى ويريج رحت لبيتنا جيت للمندر هذا للفراش شوف صدوق الدفتر هذا قلت أنت صدوق شنو هاي ميتة أنا رجال مادي ما أعتقد أطلب العالم هذا يظهر أنه أكو شيء يعني غير البدن أكو شيء ولا هاي اليوم من تدري بيه أنا أدور على الدفتر من تدري بيه منو أخبرها شلون هي عندها مخيرها دار على عالمنا لازم وجود عندها لازم روحها باقي ولا شلون يصير ولذا تغير رأيه. احنا لو نجي الى قضايا متعددة صايرة ومهمة جدا ايضا في عالمنا نعرف على انه احنا مراقبين من قبل الارواح العليا عشرات القضايا اكو واقعية صايرة وسامعيها من الناس وتتحدث عن الواقع يعني الإنسان في مشكلة في مأزق في قضية يريد يحلها فتشوف يو عن طريق الملك يصير لها يو لا عن طريق الاتصال بأرواح الموتى يعني يشوف واحد ممن هو عزيز عليه أو من ذوي الأرواح القوية والعليا فيامر بشيء لو أريد أتحدث لك عن ما في زماننا وقع وعما يذكر في الكتب هذا ربما 10 محاضرات مطلب لكن أنا أذكر بعضها اللي بيها جوانب متعددة من الفائدة مثلا إسحاق ابن إبراهيم كان والي على بغداد سنة 235 توفى ذاك الوقت أيام الإمام الهادي عليه السلام وطبعا المتوكل العباسي أم كان وين في سامراء لأن ذيك الفترة من المعتصم فما بعد انتقلت العاصمة العباسية من بغداد إلى سامراء وبقيت مدة هناك بعدين انتقلت مرة ثانية إلى بغداد فبهالفترة اللي كانت العاصمة في سامراء كان الوالي على بغداد رجل محترم اسمه إسحاق بن إبراهيم اللي سنة 234 يعني قبل سنة من وفاته يحيى بن هرثمة المبعوث من قبل المتوكل العباسي مع وفد كان رايح إلى المدينة حتى يحضر الإمام الهادي سلام الله عليه ويقول لما إجيت مريت على بغداد ومريت على الوالي باعتبار لازم يستراحون بالطريق والوالي استخبر وعرف على أني جايب الإمام الهادي يقول التفت إلي بصورة خاصة قال هذا الرجل ولده رسول الله هذا ابن النبي والمتوكل من تعرفه يعني عنده بغض بالنسبة إلى أهل البيت وينتظر التقرير اللي راح ترفعه أنت إليه شفت ما شفت شنو راح تقول فإذا أصابه شيء فيكون خصمك رسول الله ما عثرت على إلا على جميل ما شفت شيء مزين لا شفت أسلحة لا شفت كتب مضادة لا شفت شيء فهذا من الطيبين هذا كان بحيث يوصي هذا أن يدير بال على الإمام الهادي هذا ليلة من الليالي شاف بالمنام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أطلق القاتل واضح القضية النبي هم يجي لكل واحد ولا يتشبه الشيطان بالأنبياء والأولياء قام من النوم فبعث خلف مدير الشرطة تعال قال أول ما راح دور الدفاتر باعتبار ذول اللي يسجنون يلقى القبض عليهم شيء يجيبون صورة إلى الوالي حتى يعرف على أنه شكوا ماكو شنو بالأمور شنو بالبلد يجري دور الأوراق ماكو شيء قاتل ما جايبين